أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال إن موضوع العلم الكلي المنطبق على موضوعات المسائل وليس الأدلة الأربعة، وبعد ما استدل على ذلك بلزوم خروج مسائل مهمة عن علم الأصول، إذا قلنا إن الموضوع هي الأدلة أيده بأنهم عرفوا علم الأصول أصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية من جهة اشتمال التعريف على لفظ القواعد الظاهر في العموم لكل قاعدة تنفع في الاستنباط، سواء كانت مما يرتبط بشيء من هذه الأدلة أو لا. بعد ذلك قال: وإن كان الأولى أن يعرف علم الأصول بتعريف آخر، فقال: هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. كنا بصدد بيان وجه أولوية هذا التعريف، وذكرنا أنه اشتمل على ثلاثة تعديلات مهمة بلحاظ ورود الإشكال على الأصل المعدل وبالتعديل ينتفي، وذكرنا من ذلك تعديلين: الأول حذفه كلمة العلم لأنه يوهم بحسب ظاهره وتعديته بالباء إرادة معنى الإدراك الذهني، فيصبح علم الأصول والإدراك الذهني لهذه القواعد ولا واقع له في الخارج وراء هذا الإدراك، وهذا خلف، فإن علم الأصول علم قائم بنفسه في واقعه، قد يتعلق به علمك وقد لا يتعلق، وحمله على إرادة غير هذا المعنى مثل الفن الخاص خلاف الظاهر، وإلا كان ينبغي أن يضاف إضافة لا أن يعد بالباء، فيقال هو علم القواعد التي كذا وكذا، وتكون إضافة بيانية: علم هو القواعد الخاصة. ثم لم يكتفي بهذا التعديل الأول، حتى حذف أو أضاف كلمة صناعة يعرف بها القواعد المذكورة، وقلنا إن لفظ الصناعة وصلاحه تعرف بينهم على إطلاقه في العلوم الآلية، وعلم الأصول منها باعتبار أنه عبارة عن مجموعة قواعد وقوانين تطلب لا لنفسها بل للاستفادة في علم آخر هو الفقه. في التعديل الثاني حذف وصف التمهيد الذي قلنا يمكن أن يقرأ بالبناء للمفعول والبناء للفاعل، الممهدة والممهدة، وعلى الأول ظاهره الفراغ عن بحث هذه القواعد وإثبات نتائجها لتكون ممهدة بالفعل للاستنباط، وهذا يعني أن كل البحث في سياق التمهيد والاستدلال على هذه القواعد وعلى النتائج يخرج عن علم الأصول، وهو معظم المباحث. على الثاني يحتمل هذا المعنى، ويحتمل إرادة قابلية التمهيد فيها للاستنباط، أي ولو بعد إثبات النتائج فلا يرد عليه هذا الإشكال. لكنه إن لم نقل إن المعنى الأول هو الظاهر من هذه القراءة، فلا أقل من احتمالها للمعنيين، والتعريفات لا تحتمل مثل هذه الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى. التعريفات يفترض أن تكون بالألفاظ الواضحة. من هنا بدل هذا بوصف إمكان أن تقع في طريق الاستنباط، فقال: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. هذا بعد لا يرد عليه الإشكال، إن هذه القواعد وهذه المسائل يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، وذلك على أحد تقديرين: نتيجة، إذا خرجنا بنتيجة إيجابية مثلا وأثبتنا الحجية لمثل الخبر يقع بالفعل في طريق الاستنباط قاعدته ومسألة حجيته، وإذا لم يثبت ذلك أو ثبت خلافه لا يقع. فقبل البحث والخروج بالنتيجة الحاسمة إيجابا أو سلبا هو مما يمكن، وعلى أحد تقديرين نتيجة البحث، أن يقع في طريق الاستنباط. هكذا تدخل المسائل، يدخل الأبحاث المطروحة في هذه المسائل في طريق إثبات النتائج والاستدلال عليها، تدخل في مباحث العلم. كل هذا قدمناه، وهناك تعديل ثالث وأخير هو لعله أهم هذه التعديلات، وهو أنه أضاف إلى التعريف عبارة التي ينتهى إليها في مقام العمل، فجعل القواعد قسمين، تعريفهم جعل القواعد قسما واحدا: القواعد الممهدة للاستنباط. حتى نصلح هذا بإصلاح المصنف، نقول: القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، قسم واحد ما ينفع في الاستنباط. هو جعلها قسمين فقال: القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وذلك باعتبار أن القواعد الأصولية هي واقعا على قسمين: قواعد تنفع في استنباط الأحكام الشرعية الواقعية مثل القواعد اللفظية: الأمر ظاهر في الوجوب، إذا ورد عليك أمر من الشارع تضم إليه كبرى الظهور في الوجوب، فيثبت وينتج أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب ودال عليه، فيستنبط منه وجوب شرعي واقعي، ولو أنه مستفاد من دليل ظني، لكن دليل ظني حجة متعبد بالأخذ به كالعلم. الأمارات الظنية هكذا، أخبار الآحاد، ظواهر الألفاظ متعبد بمعاملتها معاملات العلم، يعني الخبر الذي سنده ظني متعبدون نحن بالبناء عليه كأن سنده قطعي، واللفظ الذي ظاهره ظني بمقتضى دليل اعتبار الظاهر وحجيته نحن متعبدون بالبناء على أنه كأنه نص في المطلوب، يحمل على ظاهره ويؤخذ به كأنه نص فيه فعلا. فهذه أدلة تكشف عن الواقع، طرق إلى الواقع اعتبرت من حيث هي ضمون وكواشف، ولو كواشف في نفسها وذاتها ناقصة في احتمال خلاف، لكن الشارع مهما كان لسان الاعتبار في النتيجة ألغى احتمال الخلاف وقال لا تعتني به واعمل كأنك فعلا وصلت إلى الواقع، كأنه انكشف لك انكشافا تاما. هذه طرق وأمارات يستنبط ويستخرج بها الواقع توصل إليه في الأصل وصولا أو إيصالا ظنيا ناقصا بعد لحاظ دليل التعبد، تصبح موصلة إليه إيصالا تاما ولو أن تماميته من جهة التعبد وتتميم الشارع وتصرفه. هذا قسم من القواعد. وهناك قواعد أخرى لا يستفاد منها في الاستنباط، لا تكشف ولا تحكي ولا تدل على الحكم الواقعي، لا توصل إليه، بل على العكس يكون العمل بها في مورد العجز عن الوصول إلى الواقع عندما ينسد الطريق ولا يكون بين أيدينا دليل يكشف الواقع ويوصل إليه. يصل الدور إلى هذه المجموعة من القواعد فتحدد لنا الوظيفة العملية عند فقد الواقع والعجز عن الوصول إليه، فهي ليست مما يستنبط بها الواقع، ولكن هي في قبال ذلك وفي فرض العجز عن الواقع ينتهى إليها ويرجع إليها في مقام العمل لمجرد تحديد الوظيفة في العمل لمن خفي عليه الواقع ولم يستطع أن يصل إليه. هذه القواعد يجمعها عنوانان، العنوان الأول عنوان الظن الانسدادي بناء على الحكومة، والعنوان الثاني عنوان الأصول العملية على وجه العموم. بيان ذلك، أما بالنسبة إلى الظن الانسدادي فنقول ذكر العلماء أدلة على حجية الظن، ذكروا أدلة على حجية ظنون خاصة، خبر الواحد، إجماع منقول، شهرة، وذكروا أدلة على حجية الظن، كل ما يفيد الظن بشكل عام. واحد من هذه الأدلة الدليل المعروف بدليل الانسداد المبني على مجموعة من المقدمات، لا أريد أن أطيل بتفصيل الدليل، ولكن لابد أن نستحضر فعلا هذا الدليل بصورة إجمالية حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة. دليل الانسداد مبني على مقدمات. المقدمة الأولى تقول هناك تكاليف وأحكام علمنا على الإجمال أنها موجودة وفعلية مطلوبة، وهذه التكاليف قد انسد علينا الطريق إليها من العلم والعلمي. العلم واضح اليقين الوجداني، العلمي ظن منسوب إلى العلم باعتبار أنه ظن قام العلم على اعتباره ويسمى بالظن الخاص، لأن الدليل الخاص دل على حجيته بعنوانه. مثلا يجيء مثلا آية النبأ فتقول خبر العدل بهذا العنوان حجة، فانسد الطريق إلى تحصيل هذه الأحكام من جهة العلم أو العلمي. ثم نقول هذه الأحكام لا يجوز إهمالها بعد ما انسد الطريق ولا تستطيع فعلا الوصول إليها بدليل من العلم أو العلمي، لا يجوز أن تقول أتركها وأهملها ولا أتعرض لها أصلا وأجلس في البيت كالصبيان الصغار والمجانين وعلى قول كالبهائم بلا تكليف رأسا. هذا يعبر عنه الشيخ رحمه الله في الرسائل بأنه يساوق الخروج من الدين، لا بمعنى الكفر بل بمعنى أن الإنسان المنتسب إلى الدين المتدين هو محكوم بمجموعة من الأحكام والضوابط والقوانين تنظم حياته في جوانبها المختلفة، في عبادته، في معاملته، وفي شؤون أخرى. هذه المجموعة التي سد الطريق إليها من الأحكام مجموعة كبيرة ضخمة تساوي ما يعبر عنه بمعظم الفقه. إذا تركت وأهملت يجلس الإنسان هكذا كأنه لا دين له، لا يكون له أحكام وضوابط وقوانين تضبطه. فالمقصود من الخروج عن دين هذا المعنى لا الكفر، لكن هذا المعنى يقول معلوم أنه باطل وأنه مرغوب عنه في الشرع وفي العقل. لا يكون الإنسان المتدين منتسب إلى الدين مهملا بهذا الشكل مثلا. إذن لابد من التعرض لها. وبكيف نتعرض لها ولمواردها؟ إجراء البراءات عنها كلها على الأقل في الموارد التي تنفع البراءة فيها، يعني مثل الشك في التكليف مثلا لا في المكلف به، هذا معلوم أنه لا يصح أيضا لأنه موارد كثيرة ويؤدي إلى ما يشبه الأول. الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي الذي يقول باب العلم منفتح على الأقل من جهة العلم للعلم، لأنه يرى حجية أخبار الأحاد مثلا وأمثال ذلك فنقلده، كل هذا باطل لأنه الانسدادي يرى هذا المجتهد الانفتاحية مخطئة فليس له أن يرجع إليه. العمل بالاحتياط أيضا إما غير جائز وإما غير واجب. غير جائز باعتبار أن الاحتياط التام في مجموع هذه المسائل والشبهات يؤدي إلى اختلال النظام، كل واحد انسد عليه الباب يحتاط في كل ذلك يبقى يصلي بالليل والنهار ويعيد كل عقد ما أدري كم مرة حتى يحرز أن وقع الوجه الصحيح ويطهر مرات ومرات وهكذا، فلا يبقى له وقت أو أعصاب وخلق يعمل معهما مع الوقت والأعصاب في سائر أعماله وشؤونه. التي تبتني عليها حياته ومعاشه، فيختل نظمه. وإذا كان الانسداديون كثرا فيختل نظمه المجتمع تقريبا، فهذا يكون قبيحا بحكم العقل، لا يجوز الإخلال بالنظم عقلا، فيكون حراما. أو على الأقل نقول إن لم يبلغ حد إخلال النظم فلا أقل من كون الاحتياط التام موقعا في العسر والحرج الشديدين غير المحتملين في العادة. ومن الواضح مهما سد باب العلم إلى الأحكام في الشريعة، من الواضح أن العسر فيها مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيكون وجوب الاحتياط التام مرفوعة، لا يكون واجبة، لأنه حرام، ليس بحرام لكنه ليس بواجب. يكفي أن تقول ليس بواجب حتى أتركه، إذن لا أحتاط، كما لم أهملها كلها ولم أرجع إلى البراءة ولم أقلد الانفتاح فيها، أيضا لا أحتاط فيها، وإهمالها لا يجوز، فلا بد أن أتعرض لها. فيقولون يبقى في المسألة أنه إما أن تأخذ في المسألة بالظن الذي يقوم عندك فيها بعد النظر، وإما لأنه لا بد من الأخذ ولا يجوز الإهمال ولا طريق آخر، وإما أن تأخذ بمقابله وهو الوهم، أن الظن إذا تعلق بطرف فالطرف المقابل موهوم، لكن الأخذ بالوهم ترجيح للمرجوح على الراجح وهو باطل، فيتعين الأخذ بالظن. هذا دليل الانسداد على الإجمال، وهذه نتيجته أن الظن يجب الأخذ به. هنا وفي تصوير النتيجة مسلكان، مسلك الكشف ومسلك الحكومة. المقصود بمسلك الكشف أن يقال إنه إذا تمت مقدمات دليل الانسداد التي ذكرناها قبل أن أقول الأخذ بالطرف، قبل أن أقول يتعين الأخذ بالظن باعتبار أنه ترجيح للراجح ليكون هذا بحكم العقل، أقول يدور الأمر بعد تمامية كل المقدمات بين أن آخذ بالوهم وبين أن آخذ بالظن، فأستكشف أن الشارع جعل هذه الظنون كلها إلا ما أخرجه الدليل، مثل الظن القياسي والاستحساني مما هو معلوم بطلان العمل به في الشريعة، فما سوى ذلك أستكشف من هذه المقدمات أن الشارع نصب هذه الظنون التي لا بد منها في العمل بالأحكام، نصبها طرقا إلى تلك الأحكام. كيف تدعي مثلا في ظرف الانفتاح إن لك دليلا على حجية خبر العدل، أن الشارع نصب خبر العدل طريقا إلى أحكامه وتعبد به؟ نفس الشيء، لكن هنا في الخبر تدعي نصبه بخصوصه لدليل خاص، وهناك في الظن على الإطلاق بعد الانسداد تدعي نصب الكل بنصب عام لا بدليل موجود بين يديك بخصوصه، لكن استكشافا من مقدمات الانسداد. إذن الشارع نصب هذه الظنون طرقا. بناء على هذا المسلك في نتيجة دليل الانسداد تكون الظنون وقواعدها ومسائلها: الظن الحاصل من شورة الفتوى حجة، الظن الحاصل من إجماع المنقول حجة، الظن الحاصل من الخبر حجة. هذه الظنون مسائل قواعد، تكون هذه كلها قواعد يستنبط بها أحكام الشرع، وتدخل في القسم الأول من القواعد. وفي تعريف القوم الذي نقله المصنف أولا: العلم بالقواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ولا تحتاج في إدخالها في التعريف إلى تعديل. المسلك الثاني في نتيجة دليل الانسداد يعرف بمسلك الحكومة. حكومة يعني حكم، مقصود بها حكومة العقل وحكم العقل. فإن دليل الانسداد دليل عقلي، العقل يلاحظ هذه المقدمات ويثبتها، يقول بالوجدان سد باب العلم، وبعد عدم الدليل على الحجية سد باب العلم. لا يجوز الإهمال، لا يجوز أخذ بالبراءة، لا يجوز أو لا يجب الاحتياط. يلاحظ هذا كله ويقول آخر الأمر، يدور الأمر في مختلف المسائل بين الأخذ بالظن والأخذ بالوهم، لكن الأخذ بالوهم ترجيح للمرجوح وهو قبيح، فيتعين بحكم العقل وحكومة العقل الأخذ بالظن، ويقف هنا. على المسلك الأول كان يستكشف أن الشارع إذن نصب هذه الظنون طرقا ليعمل بها المكلفون الانسداديون، هنا لا، يقف العقل صاحب هذا المسلك يقول يقف هنا، استكشف العقل أن هذه الظنون يجوز الاعتماد عليها من دون، يعني حكم العقل بهذا من دون أن يستكشف نصب الشارع لها ظنونا في هذا الظرف، طرقا في هذا الظرف. على هذا المسلك لا تكون قواعد الظن ومسائله قواعد يستنبط بها أحكام شرعية واقعية، وذلك لأن المفروض في هذا الدليل أن الأحكام الشرعية لا طريق إليها، انتهينا، انسد الباب والطريق إليها، لا مجال لاستنباطها لا بالعلم ولا بالظن العلمي. ولكن حيث إنه لا يجوز إهمالها وتركها والجلوس كالصبية والمجانين، وحيث إنه لا بد من التعرض لها والعمل في مواردها بوظيفة، حدد العقل هذه الوظيفة بالأخذ في مقام العمل بالطرف الراجح وهو الظن أو المظنون على حساب الآخر الموهوم. ليس لك أن ترجع إلى الأصول، ليس لك أن تقلد الانفتاحي، ليس لك أن تأخذ بالاحتياط. ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ هذه التكاليف المعلومة بالإجمال أنها فعلية ومطلوبة لم ترفع اليد عنها وليس لي طريق إليها، ما وظيفتي تجاهها؟ نظير ما تقول في الأصول العملية. الأصول العملية تقول فحصت عن حكم شرب التتن من أول الشريعة إلى آخرها، بالفحص من حيث المقدار بالفحص الواجب، فلم أعثر على شيء يدل على تحريم أو وجوب أو غيره على حكم شرب التتن. وماذا أصنع، ماذا أفعل؟ سؤال يسأل. فتقول، تأتي الأصول العملية لتقول وتجيب على هذا السؤال، سؤال ماذا أعمل أنا العاجز الذي لم أستنبط، لم يكن لي طريق للاستنباط، فحصت ما وجدت ولا طريق ولا دليل يصلح لأن يوصلني إلى حكم من الأحكام في هذه المسألة. أنا العاجز عن الاستنباط ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يجيء الأصل العامل ليجيب يقول لك: من لم يصل إلى حكم شيء واشتبه عليه حكمه، يعني لا خصوص شرب التتن عموما، براء لا تقول شرب التتن بخصوصه، تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. في كل مورد لا تعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فتطبق هذا تطبيقا في مورد شرب التتن وتقول: هذا هذه الشبهة، هذا المورد شرب التتن، لا هذا الشخصي، هذا المورد الكلي، شرب التتن هو مما لا يعلمون حكمه، فيكون مرفوع. هو مما لم يعرف أنه حرام فيكون محكوما بأنه حلال. تجيء هذه الأصول لتجيب عن هذا السؤال وتحدد لك الوظيفة في مقام العمل، لأنه لابد من عمل. أنت عندما تعجز عن الاستنباط تحتار، ماذا أعمل؟ سؤالك ماذا أعمل يعني أنا محتار. تجيء تحدد الوظيفة في مقام العمل لرفع الحيرة. الإنسان لا يستطيع أن يقف هكذا، واضح؟ لابد أن يعمل. أن يقف بمعنى يترك، هذا شيء، هذا أحد الطرفين. أما أن يقف بمعنى الحيرة، التردد، لا أدري أفعل لا أفعل، لا يستطيع أن يقف هكذا، لابد أن يتخذ موقفا، هكذا في شؤونه وهكذا في المسائل الشرعية. فالأصول العملية تجيب على هذا السؤال وتحدد الوظيفة العملية للعاجز عن الاستنباط. عين هذا تقول في قواعد الظن في الظنون المختلفة بناء على الانسداد ونتيجة الحكومة العقلية، تقول: جاء العقل بعد انسداد الباب والطريق إلى الأحكام وعدم إمكان استنباطها وعدم وجود طريق آخر يحرز معه العمل بها مثل الاحتياط أو براءة الذمة تجاهها مثل إجراء الأصول النافية، البراءات وأصحاب العدم وأمثال ذلك، أو حتى أمارة يركن إليها مثل تقليد الانفتاحي، لا طريق آخر، لا استنباطي يقيني أو غير يقيني، ولا عملي قطعي مثل الاحتياط، ولا حتى مجرد وظيفة عملية من قبيل النفي وإراحة النفس من كل هذه الأحكام كما في البراءة أو الإهمال رأسا. فيقول: ماذا أعمل تجاه هذه الأحكام المعلومة بالإجمال الفعلية الفعلية البالغة حد الفعلية، يعني المطلوبة من قبل الشارع المجعولة منه على المكلفين بداعي عملهم، بلغت هذه المرحلة يريد منهم العمل في هذه الموارد، وماذا نصنع؟ العقل يقول: يدور أمرك بين أن تأخذ بالطرف الموهوم وأن تأخذ بالطرف المضمون، لكن الأول باطل قبيح لأنه ترجيح للمرجوح فيتعين الثاني. فوظيفتك عملا تجاه هذه الأحكام في موارد شبهاتها واحتمالاتها، في كل مسألة تحتمل فيها حكما من هذه الأحكام، هي الأخذ بالطرف المظنون من احتماليها أو احتمالاتها، إذا افترضنا أكثر من احتمالين يمكن أن تحتمل، هل هذا مثلا مباح أو مكروه أو حرام؟ تقول: ظننت بالتحريم مثلا أخذ بالظن، ظننت بالكراه مثلا أخذ بالظن. هذه وظيفة عملية. من هذا الكلام اتضح أيضا بيان حال الأصول العملية وأنها مجرد وظائف، لأني بينتها وقست عليها الظن الانسدادي على الحكومة، مجرد وظائف عملية، هي أصلا أحكام كلية ليست قواعد يستنبط منها أحكام، عندما تقول ثبت عندي أن الأصل في الشبهات البراءة، ما معنى هذا؟ هذا ليست قاعدة يصمت بها حكم. تقول هذه شبهة، لا شبهة موضوعية، شرب التتن المشتبه الحكم شبهة، وكل شبهة اشتبه فيها أصل الحكم تجي فيها البراءة، فهذه تجي فيها البراءة. هذا ليس قياس استنباط تستنبط البراءة. وفي الحقيقة مضامين هذه الأصول العملية هي نفسها أحكام كلية استنبطت من أدلتها. يعني أنا نظرت في علم الأصول في الأدلة المطروحة للبراءة من قبيل أخبار الرفع، حديث الرفع، حديث الحجب، ما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم، الناس في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون، أمثال ذلك. نظرت في هذه الأدلة استنبطت منها حكما كليا، هو البراءة في المشتبه حكمه، البراءة والإطلاق والإرسال في الشيء في العنوان المشكوك والمشتبه حكمه الكلي، هو هذا الأصل العملي، هو حكم كلي بهذا المعنى، يطبق في الموارد المختلفة تطبيقا. قل هذا شرب التتن مورد عنوان اشتبه حكمه الشرع الكلي فهو محكوم بالبراءة. هذا تطبيق نفس هذه الأصول العملية، مضامينها أحكام كلية مستنبطة من أخبارها وأدلتها، لا أنها قواعد يستنبط بها. إذا اتضح أن الأصول العملية أيضا من هذا القبيل، ليست قواعد يستنبط بها، بل قواعد عند العجز عن الاستنباط وانسداد الطريق أمام المجتهد للوصول إلى الأحكام الواقعية، قواعد ينتهى ويرجع إليها في تحديد الوظيفة العملية في مقام العمل. وهذه الأصول العملية ما أكثرها، وهي شطر مسائل الأصول المهم والكبير. كم تقدر أصول عملية؟ نصف الأصول، ربع، ثلث علم الأصول، كل هذا لا يناله التعريف ولا يشمله، مضافا إلى مسألة الظن الانسدادي على الحكومة. لذلك أضاف المصنف هذه الزيادة، قال أو التي ينتهي إليها في مقام العمل لإدخال هذين. ونبه على أن الأصول العملية التي نتحدث عنها والتي نحن محتاجون إلى إدخالها في التعريف هي الأصول الجارية في الشبهات الحكمية، هذه هي التي يمكن أن يتحدث عن كونها مسائل أصولية، لأن بحث الأصول كأصول يعنى بالاستنباط وما يقابله مما يتعلق بالأحكام الكلية، وأعني مما يقابل الاستنباط ما ذكر الآن، مما ينتهى إليه في مقام العمل، لكن من هذه الشبهات الكلية. علم الأصول يعنى بهذه الكليات، وأما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية مثل هذا الشيء، هذا المائع لا أدري حرام لأنه خال، لأنه خمر، أو حلال لأنه خل، هذا اللحم لا أدري حرام أو لا لأنه مذكى أو لا، فالأصل الجاري هنا حتما ليس مسألة أصولية، وإنما هو مسألة جزئية فقهية لا يحتمل دخولها في علم الأصول. من هنا قيد الأصول التي يراد إدخالها بالجارية في الشبهات الحكمية، ثم أجاب بكلمة على ما يمكن أن يقوله قائل من أنه لماذا هذا التكلف، وليكن هذه المسائل مسائل أصول عملية ومسألة الظن الحكومة الانسدادي مما بحثت في علم الأصول من باب الاستطراد، وإن لم تكن في الأصل منه. مثلا لما بحثت الظنون قد تختار أنت حجية جملة منها ينفتح معها الباب، لكن يمكن أن تفرض كما يمكن أن تكون واقعا هكذا أنه لم يثبت لك حجية الظنون بمقدار كافي فينسد الباب فتبحث عن الانسداد. والمهم مثلا أن تبحث عنه بالحظ نتيجة الكشف، لأنه هذه نتيجة تثبت قواعد يستنبط منها أحكام، وهذه هي وظيفة علم الأصول، التوصل إلى الضوابط لاستنباط أحكام الشرع. لكن استطرادا تذكر احتمالا آخر، وهو أنه يقال إن علم الأصول إن دليل الانسداد لا ينتج سوى حكم العقل بالأخذ بالظن من باب وظيفة عملية في هذا الظرف لا أكثر. هذا احتمال آخر، وقد ترجح هذا الاحتمال، لكن المهم أن أصل المسألة تبحث بلحاظ احتمال الكشف، هذا المناسب لعلم الأصول. فيكون البحث حول احتمال الحكومة استطرادية، وكذلك وبنفس المناط تقريبا لكن لا في خصوص ظرف الانسداد، عموما تقول في المسألة التي لا يكون طريق إلى الوصول إلى الحكم الواقع فيها، وإن كان باب العلم والعلم عموما منفتح، لكن معنى الانفتاح ليس أنك تصل إلى الحكم الواقع في كل مسألة أو يكون عندك دليل عليه في كل مسألة، معنى الانفتاح أن غالب الأحكام هناك طرق إليها وكثير منها قد لا تصل وتستحكم الشبهة لا تجد دليلا، فتسأل استطرادا طيب إذا لم أجد دليلا على الحكم في المسألة ماذا أصنع؟ نقول نبحث عن ضوابط تضبط عملنا في أمثال هذه الموارد، هي هذه المسمات بالأصول العملية، يكون أيضا بحثا استطرادية، ولا بحث بالأصل هو عما به الاستنباط سواء من الظن الخاص، فإذا لم أظفر به في المورد لجأت إلى الأصول العملية استطرادا، أو من الظن الانسدادي الكشفي، فإذا لم تكن النتيجة هي الكشف كانت الحكومة وأخذت به من هذا الباب تحديد الوظيفة لا استنباطا، هذا استطراد. الأصل البحث عن الظن الذي به الاستنباط، عن الضوابط والقواعد التي بها الاستنباط، وهي غالبا ظنية باعتبار أن العلم يعني معلوم أنه دليل مثلا ويستنبط به، ولكن له جملة من المسائل أيضا تبحث، وبقية مسائل غالبها هذه الظنون. هذا أجاب عنه المصنف بأنه هذه المسائل أصول عملية، وهذه المسألة الأخرى مسألة الظن على الانسداد هذه من أمهات ومهمات مسائل علم الأصول، من مهمات المسائل، فلا وجه، لا أقول من مهمات مسائل علم الأصول، قل هكذا من مهمات المسائل، فلا وجه لالتزام أن البحث عنها في الأصول كان للاستطراد. الواحد مثلا يستطرد في بحث ما بمقدار لمناسبة معينة، يبحث أصل المطلب ويستطرد بمقدار معين لمناسبة، ولا يكون الاستطراد بمقدار أصل المطلب أو أكثر من نصفه أو ربما أحيانا أكثر منه. هذه المسائل مجموعتان مع مسألة الظن الانسدادي تساوي شطرا عظيما من الأصول على أهميتها من حيث الفائدة. فالتزام الاستطراد في مثل ذلك لا وجه له، وخصوصا مع إمكان تصحيح كونها من الأصول بهذا اللحاظ الذي ذكرنا. فمن قال إن الأصول يعنى فقط وفقط بما يكون من أدوات الاستنباط للحكم الواقعي، أوليس يحتاج الناس والمكلفون أيضا إلى تحديد الوظائف عند العجز عن الاستنباط عموما كما في الانسداد، أو خصوصا كما على الانفتاح في الموارد الخاصة التي لا يكون فيها دليل؟ نريد أن نحدد الوظيفة هناك. فعلم الأصول يعنى بالجهتين، وبهذا يدخل الكل في هذا العلم. قال: وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، ولماذا هنا أيضا يلزم خروج جملة من المسائل؟ فلأن البحث في تلك المباحث، مبحث حجية الخبر والتعارض، وإن كان عن أحوال الخبر والخبر سنة، فهو بحث عن أحوال السنة بهذا المعنى الثاني الشامل للخبر، إلا أن البحث في غير واحد من مسائل من مسائلها، مسائل تلك المباحث يعني، كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها مثل الأمر بالشيء اقتضيناه عن ضد أو لا، هذا لا يخص الأدلة الأربعة بل يعم غيرها، يبحث عن الأمر من حيث هو. وإن كان المهم آخر الأمر وبعد استخلاص النتيجة معرفة أحوال خصوص الأدلة الأربعة كما لا يخفى. فإذا كان البحث عن الأمر من حيث هو وليس بحثا عن الأمر الذي جاء في الخبر اللي هو الأمر الشرعي اللي هو السنة، حتى يكون بحثا عن عوارضها، بحث عن عوارض مطلق الأمر، ومطلق الأمر ليس الدليل وليس السنة، السنة الأمر الشرعي، الأمر الذي جاء في الخبر، فهذا لا يكون من مباحث العلم. ويؤيد ذلك، أي أن موضوع العلم ليس الأدلة الأربعة، تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الأحكام الشرعية، قواعد عام يشمل ما يرتبط بالأدلة وغيرها. وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو قواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني عند عدم إمكان استنباط الأحكام بناء على أن هذا الثاني، هذه الثانية الإضافة التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية طبعا في الشبهات الحكمية، هذه من الأصول كما هو، بناء على هذا كما نختاره كما هو كذلك، فنحتاج إلى إدخاله بالتعريف، فنزيد هذه الزيادة التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على هذا المختار. لماذا؟ ما هو المستند لهذا الاختيار ولهذا المبنى؟ ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات من المسائل. والحمد لله رب العالمين.